بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شهر رمضان لشيخنا سامي بن محمد السقير عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ومعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطلاق البائن والرجعي، ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض، وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: فصل، الطلاق البائن والرجعي. تقدم أن الطلاق هو فراق الزوج زوجته، فراق الزوج زوجته، وعرفه الفقهاء بأنه حل قيد النكاح أو بعضه. والطلاق من حيث البينونة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وهو ما إذا طلق الزوج نهاية عدده، بأن طلق زوجته ثلاثا: طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، فحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. ثم قال عز وجل: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. والقسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها بعقد، وهو ما إذا طلق الزوج دون ما يملك من العدد وخرجت من العدة. مثال ذلك: رجل طلق امرأته طلقة، فاعتدت ثلاث حيض وخرجت من العدة، حينئذ لا يملك الرجوع عليها إلا بعقد جديد، فهي قد بانت منه بينونة صغرى وليست كبرى. والقسم الثالث ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها من غير عقد، وهو ما إذا طلق نهاية عدده وراجعها ما دامت في العدة. مثاله: طلق زوجته طلقة وبعد شهر أو نحوه، وقبل أن تخرج من العدة راجعها، فهذا هو الطلاق الرجعي. قال رحمه الله: ويملك الحر ثلاث طلقات، بقوله عز وجل: الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، وهذا محل إجماع. قال: فإذا تمت، يعني الثلاث، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. وتأمل الحكمة، لم يقل حتى تنكح غيره، بل قال حتى تنكح زوجا، إشارة إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، احترازا من ماذا؟ احترازا من نكاح التحليل الذي يقصد به حل المرأة المطلقة لزوجها الأول، فهذا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وسماه تيسا مستعارا. طيب، ثم قال: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. الأولى هذه أحدها، وهي إذا طلق نهاية عدده. ثانيا وإذا طلق قبل الدخول، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالزوج إنما يملك مراجعة زوجته إذا كانت في العدة، فإذا كان ليس لها عدة حينئذ لا يملك مراجعتها. فمثلا رجل عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم طلقها، حينئذ تبين منه بمجرد الطلاق. السبب نقول ليس لها أو ليس عليها عدة، والمراجعة إنما تكون في العدة. والدليل على أن المراجعة إنما تكون في العدة قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة. لكن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المسألة السابقة تبين به بينونة كبرى، وهذه بينونة صغرى. قال: وإذا كان في نكاح فاسد، يعني إذا وقع الطلاق في نكاح فاسد. والنكاح الفاسد ما اختلف فيه العلماء. مثال ذلك: لو أن رجلا تزوج امرأة من غير ولي، تزوج امرأة من غير ولي، بمعنى أن هذه المرأة زوجته نفسها، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن على القول الراجح النكاح يكون فاسدا. ماذا نصنع في هذا الحال؟ نقول للزوج، الزوج الذي تزوج امرأة من غير ولي، إذا أردنا أن نفرق بينهما نقول له: طلقها طلقها. فإذا قال: كيف أطلقها وأنتم تقولون إن النكاح فاسد؟ فنقول: نعم، مراعاة لقول من يرى صحته، لأن هذه المرأة التي تزوجت من غير ولي ثم فرقنا بينها وبين زوجها ثم تزوجت بآخر، عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تكون قد تزوجت وهي ذات زوج، وهي ذات زوج، فلذلك يؤمر بالطلاق. قال: وإذا كان على عوض، يعني إذا كان الطلاق على عوض، لأنه في هذا الحال هو في الواقع خلع وفداء. والقاعدة في هذا أن كلما دخله المال فهو خلع، كل ما أجازه المال فهو خلع. قال: وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس مرفوعة: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجة.
طيب، يقول: والرجعية حكمها حكم الزوجات، يعني من حيث الجملة. فالرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة تكون رجعيا، يجوز أن يخلو بها وتثبت جميع الأحكام إلا وجوب القسم، يعني لا يجب لها القسم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة. أما إعلان النكاح فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وتفريقا بين السفاح والنكاح. وأما الطلاق فلأجل أن يثبت، لأنه ربما طلق ونسي، فإذا أعلن وأظهر تبين الأمر. كذلك أيضا الرجعة والإشهاد على ذلك، يعني على الرجعة، لأنه ربما لو لم يشهد لأنكرت الزوجة. فلو أن شخصا طلق امرأته طلقة ثم بعد مدة لما انقضت عدتها قال قد راجعتك، فقالت لم تراجعني وأنكرت، هنا إذا كان قد أشهد ينقضي الأمر ويكون القول قوله. لكن إذا لم يشهد ففي احتمال أنه كاذب في هذه الدعوة، فالإشهاد يزيل هذا الإشكال. قال وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ثلاث جدهن جد، الجاد هو من قصد اللفظ والحكم، الجاد هو الذي يقصد اللفظ والحكم، والهازل هو الذي لا يقصد اللفظ ولا الحكم. لكن الطلاق من خصائصه أن جده، أن هزله جد، فلو أن رجلا قال لامرأتي أنت طالق ثم قال أنا أمزح ما قصدت الطلاق، فالطلاق واقع، لأن الطلاق من حدود الله وأحكام الله لا يتلاعب به. كذلك أيضا النكاح، لو أن شخصا قال لآخر زوجتك موليتي، فقال قبلت، فقال أنا أمزح أريد أن أعرف ماذا يعني ماذا يكون شعورك أو نحو ذلك، نقول هذا يقع، أقصد النكاح ينعقد لكن يتوقف على رضا المرأة. كذلك أيضا الرجعة، إذا راجع زوجته جادا أو هازلا حصلت الرجعة. قال وفي حديث ابن عباس إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع يعني تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والخطأ هو أن يفعل الإنسان ما يلام عليه عن غير قصد، الخطأ هو فعل ما يلام عليه عن غير قصد، والنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، وما استكره عليه يعني الإكراه. فأراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين أن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة هذه الأحكام الثلاثة، الخطأ والمخطئ والناسي والمكره. ففي الطلاق كيف يكون الخطأ؟ فمثلا لو أنه أراد أن يطلق زوجة، له زوجتان، فأخطأ وطلق الأخرى، مثاله له زوجة فاطمة وهند، فأراد أن يطلق فاطمة وظن أن هذه هي فاطمة فقال الهند أنت طالق، أنت طالق، هنا قصد الطلاق، قصد طلاق فاطمة ولكنه واجه هندا بالطلاق، فالعبرة بما في قلبه وما في نيته. كذلك أيضا النسيان، إذا نسي الإنسان بمعنى أنه طلق يعني كان له زوجة فطلقها ثم طلق مرة ثانية ناسيا، فالنسيان هذا يكون مما عفى الله عز وجل عنه. أيضا الإكراه، إذا أكره على طلاق زوجته فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأنه إذا كان الله تعالى قد رفع المؤاخذة عمن أكره على الكفر فأن الإكراه على الطلاق من باب أولى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الإلاء والظهار واللعان. فالإلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
طيب ثم قال رحمنا باب الإيلاء والظهار واللعان. وبدأ بالإيلاء، الإيلاء في اللغة بمعنى الحلف والقسم، وأما شرعا فالإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، بأن يقول والله لا أطأك سنة، لا أجامعك سنة، هذا هو الإيلاء. والإيلاء منه ما هو جائز إذا اقتضته المصلحة، ومنه ما هو محرم، فما دون 4 أشهر جائز. ولهذا آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، لكن المحرم ما جاوز 4 أشهر. والإيلاء له 4 صور من حيث الصيغة. الصورة الأولى أن يؤبده، أن يؤبده يعني يكون مؤبدا، بأن يقول والله لا أطأك أبدا. والصورة الثانية أن يعلقه على مدة تزيد على 4 أشهر، أن يؤمده يعني يجعله مؤمدا إلى مدة تزيد على 4 أشهر، بأن قال والله لا أطأك مدة سنة. والصورة الثالثة أن يعلقه على أمر لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، كما لو قال والله لا أطأك حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم، أو حتى ينزل الدجال، أو نحو ذلك من الأمور التي يعلم أنها لن تقع إلا بعد مدة. الصورة الرابعة أن يعلقه على أمر محرم، بأن قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر، أو حتى تفعل كذا وكذا، فهذا إيلاء ومحرم. ما الحكم في المولي؟ الحكم أنه ينظر 4 أشهر، يمهل 4 أشهر، فإن فاء أي رجع عن يمينه ووطئ الزوجة فالحمد لله، وإلا أمره الحاكم إما بالرجوع عن يمينه أو الطلاق. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون على ترك وطء زوجاتهم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا يعني قبل 4 أشهر أو عندما انقضت 4 أشهر فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا يدل على أن الرجوع أو الفيئة بالنسبة للزوج أنها أحب إلى الله عز وجل من الطلاق، لقوله فإن فاءوا، شف في الفيئة قال غفور رحيم، وفي الطلاق قال عزيز حكيم. قال العلماء والحكمة من ذلك أن الفيئة ورجوع الزوج إلى زوجته أحب إلى الله عز وجل، أحب إلى الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالإيلاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمر الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله.
شرع رحمه الله في الظهار، والظهار مأخوذ من الظهر، الظهار مأخوذ من الظهر وهو معروف. وأما شرعا فهو أن يشبه الرجل أو أن يشبه الزوج زوجته كلا أو بعضا بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا كلا أو بعضا. فالصور أربع: الصورة الأولى أن يشبه الكل بالكل، كما لو قال أنت علي كأمي، هنا شبه الزوجة كلا بأمها. والصورة الثانية أن يشبه البعض بالبعض بأن قال أنت ظهرك علي كظهر أمي، أو يشبه الكل بالبعض أنت علي كظهر أمي، أو يشبه البعض بالكل بأن يقول ظهرك علي كأمي. وكلها ظهار ومحرم، كلها ظهار ومحرم، وهو منكر من القول وزورا، كما ذكر الله عز وجل في قوله وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. يقول المؤلف رحمه الله: والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. استفدنا من قوله رحمه الله أن يقول الرجل لزوجته أن الظهار لا يصح إلا من الزوج، فلا يصح من غير الزوج. فلو قال شخص مثلا لامرأة أنت علي كظهر أمي، نقول هذا ليس ظهارا، لأن الله عز وجل قال والذين يظاهرون من نسائهم. يقول رحمه الله: ونحوه من ألفاظ التحريم الصريح لزوجته، فهو منكر وزور، لقوله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. المنكر المحرم، والزور الكذب، أفهمتم؟ منكرا وزورا، المنكر المحرم، والزور الكذب. ووجه ذلك المنكر أن تشبيه الرجل زوجته التي تحل له تشبيهها بمن تحرم عليه، نقول هذا أمر محرم ومنكر وكذب. كيف تجعل أحل النساء إليك كأشد الناس حرمة عليك؟ ولهذا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. قال رحمه الله: ولا تحرم الزوجة بذلك، يعني أن الرجل إذا ظاهر من امرأة قال أنت علي كظهر أمي، فإن المرأة لا تحرم عليه، هي زوجته، وإنما قال لا تحرم عليه لأنهم كانوا يعتبرون الظهار في الجاهلية طلاقا، كان أهل الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا، فأبطل الإسلام هذا الحكم، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمر الله تعالى به من الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فلا بد من الكفارة، يعني لا يقربها حتى يكفر، والكفارة قد يكون عتق، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: فيعتق رقبة مؤمنة. لماذا قال مؤمنة مع أن الله عز وجل قال فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة؟ نقول جعل الله عز وجل العتق خصلة في 4 كفارات، جعل الله عز وجل العتق خصلة في 4 كفارات: في كفارة القتل، وفي كفارة الظهار، وهذه في القرآن، وفي كفارة اليمين، بقي الرابعة في كفارة الجماع في نهار رمضان، كلها فيها عتق. اشترط الله عز وجل في آية القتل أن تكون الرقبة مؤمنة، فقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أما بقية الآيات كالكفارات فلم يشترط سبحانه وتعالى أن تكون الرقبة مؤمنة، فجمهور العلماء حملوا المطلق على المقيد، وقالوا المطلق في الآيات فتحرير رقبة يحمل على المقيد وهي أن تكون مؤمنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علة باعثة تدل على أن لا ينبغي للإنسان أن يعتق إلا من كان مؤمنا، وذلك في حديث الجارية التي قال لها أين الله؟ قالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالكها أعتقها فإنها مؤمنة، أي لإيمانها أعتقها. طيب، قال فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، إذا لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. فلو أنه صام 50 يوما أو 58 يوما، اليوم 59 أفطر من غير عذر، ينقطع التتابع ويلزمه أن يستأنف، يلزمه أن يستأنف. وهكذا في كل صيام يشترط فيه التتابع، لا بد أن يكون الصيام متتابعا وألا يقطعه، لكن لا ينقطع التتابع أيها الإخوة، لا ينقطع التتابع في 3 مسائل وما سواها ينقطع. المسألة الأولى، إذا انقطع التتابع لصوم واجب، لصوم واجب، مثاله إنسان شرع في صيام الكفارة في أول شعبان ثم جاء رمضان، الآن انقطع التتابع لكن لصوم واجب، هذا لا يضر، فما بعد يوم العيد وهو اليوم الثاني يشرع فيه إكمال ما عليه من الصيام. إذا انقطع التتابع لصوم واجب فإنه لا يضر. المسألة الثانية، إذا انقطع التتابع لفطر واجب، مثاله شرع في صيام الكفارة في أول ذي الحجة، صام 9 أيام، اليوم 10 يوم العيد، 11 و12 و13 أيام التشريق لا يجوز صيامها، فلا ينقطع التتابع بذلك. المسألة الثالثة، إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، مثلا حاضت امرأة عليها صيام شهرين متتابعين وحاضت، فهل نقول ينقطع؟ لو قلنا ينقطع معنى ذلك أنها ستمكث تصوم إلى أن تبلغ سن الإياس حتى ينقطع الحيض، فلا ينقطع. أو أصابها نفاس، أو رجل مرض، أو سافر سفرا لم يقصد به التحيل على الفطر، ففي هذه الحال لا ينقطع التتابع. إذن هذه 3 مسائل، 3 مسائل لا ينقطع فيها التتابع. المسألة الأولى، إذا انقطع التتابع لصوم واجب، والثانية إذا انقطع التتابع لفطر واجب، والمسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان. نعم،
أحسن الله إليكم. نعم،
يقول فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ولا بد من تعدد المساكين، فلا يجزئ أن يكرر الإطعام على مسكين 60 مرة أو على 10 مساكين كل واحد يعطيه 6 مرات، نقول لا بد من التعدد، لأننا قال 60 مسكينا. طيب، ما الواجب في الإطعام؟ نقول هنا الله عز وجل إطعام ولم يقيده بشيء، فكل ما عد طعاما فهو طعام. والإطعام في الكفارة له صورتان، الصورة الأولى أن يجمع المساكين بعدد ما عليه فيغديهم أو يعشيهم، فمثلا إنسان عليه كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان ولم يستطع الصوم، فالواجب أن يطعم 60 مسكينا، فيجمع 60 مسكينا ويغديهم أو يعشيهم أو يعطيهم وجبة، مثلا وجبة تكفي لشخص واحد، فحينئذ يكون قد برئت ذمته. الصورة الثانية أن يفرقه حبا، بمعنى أنه يعطيهم الرز أو البر أو نحوه حبا وهم يصنعونه، فينظر إلى ما فيه المصلحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين.
طيب، يقول وسواء كان الظهار مطلقا أم موقتا بوقت كرمضان، بمعنى قال مثلا أنت علي كظهر أمي، هذا مطلق، أو إذا جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أمي مدة رمضان، كله يكون ظهارا. فلا فرق بين المطلق والمؤقت والمقيد وغيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.
طيب، يقول: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس، يعني التحريم إما أن يقع على الزوجة أو على غيرها، التحريم إما أن يقع على الزوجة أو على غيرها. فإذا وقع على الزوجة فهو على المشهور من مذهب الإمام أحمد والذي مشى عليه المؤلف أنه ظهار بكل حال. فإذا قال زوجتي حرام أو أنت علي حرام فإنه يكون ظهارا. وأما تحريم غير الزوجة كتحريم المملوكة أو تحريم الطعام بأن قال هذا الطعام علي حرام أو علي الحرام ألا أفعل كذا، فهذا لا يكون ظهارا وإنما يكون يمينا. أفهمتم؟ إذن التحريم إذا قال هذا علي حرام، إن كان التحريم على الزوجة فهو على المشهور من المذهب والذي عليه كثير من العلماء أنه يكون ماذا؟ ظهارا. فلو قال لزوجتي أنت علي حرام أو علي الحرام فإنه تلزمه كفارة الظهار. وأما تحريم غير الزوجة فإنه يمين. فلو قال علي الحرام ألا أكل هذا أو حرام علي أن أكل هذا الطعام، ففي هذا الحال يكون يمينا. والقول الثاني في هذه المسألة أن تحريم الزوجة، أي أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت علي حرام أنت علي حرام، فهذا على حسب نيته، إن نواه ظهارا فهو ظهار، وإن نواه طلاقا فهو طلاق، وإن نواه يمينا فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين. فالأقسام كم؟ أربعة. فإذا قال لزوجتي أنت علي حرام أو أنت محرمة، فإن نوى أنت محرمة يعني نواه ظهارا، فإنه يكون ظهارا لأن اللفظ صالح للظهار، لأن المظاهر منها محرم على زوجها. وإن نواه طلاقا قال أنت علي حرام ونواه طلاقا فإنه يكون طلاقا، لأن الطلاق أيضا تكون به الزوجة محرمة على زوجها. وإن نواه يمينا فهو يمين، بقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإن لم ينوي شيئا قال ليست لم أنوي ظهارا ولا طلاقا ولا يمينا، فلقول هو يمين لأن اللفظ صالح لليمين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة، إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في 5: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في 5: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم إلى الأبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.
طيب، ثم قال رحمه الله: اللعان من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. واللعان المراد به هنا أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أن يرمي الزوج والعياذ بالله زوجته بالزنا، بأن قال مثلا أنت زانية أو رأيتك تزنين أو نحو ذلك، هذا هو اللعان. ما الحكم فيه؟ نقول الحكم أن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا وقال أنت زانية أو رأيتك تزنين، فإما أن تقر وإما أن تنكر، إما أن تقر الزوجة وإما أن تنكر. فإن أقرت الزوجة وقالت نعم أنا زانية أو فعلت كذا، أسأل الله العفو والعافية، يقام عليها الحد بإقرارها لأنها أقرت على نفسها بالزنا. وإن أنكرت وقالت أنت كاذب أنت كاذب، فحينئذ يطالب الزوج بالبينة لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن الزوجة إذا أنكرت يقال للزوج ألك بينة؟ فإن قال لي بينة حكم بالبينة، وإن لم يكن له بينة فإنه ماذا؟ يجلد 80 جلدة حد الفرية القذف. لكن في حق الزوج، في حق الزوج له أن يدرأ عن نفسه العقوبة والعذاب باللعان. يعني الحكم السابق هذا عام للزوج ولغيره، أن كل من قذف شخصا فيقال له إما أن تحضر بينة أو حد في ظهرك، فإن أحضر بينة فذاك وإلا فإنه يجلد. لكن الزوج له أن يدرأ عن نفسه العذاب ويدرأ عنها العذاب. لماذا؟ نقول لأن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق في الغالب الأعم، لأنه يدنس فراشه ويتهم زوجته التي هي أم أولاده بهذا الأمر. فلذلك كان له أن يدرأ عن نفسه العذاب. طيب إذا أراد الزوج يعني قال أنا ليس لي بينة لكن سألاعن، ماذا نصنع؟ نقول حينئذ يحلف الزوج 4 مرات فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويسميها، ثم في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم بعد ذلك تأتي الزوجة وتشهد 5 مرات تقول 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وحينئذ إذا تم اللعان يفرق بينهما. قال العلماء رحمهم الله وقد جاءت به السنة، قالوا وينبغي للحاكم القاضي الشرعي أو من يتولى الأمر أن يأمر شخصا يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة، يعني الزوج يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه، يقول يضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها الموجبة، اتق الله فإنها الموجبة. إذا تم اللعان كما هو معلوم يعني أحد الزوجين كاذب لا محالة كما جاءت فيه السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نحن ليس لنا إلا الظاهر، فالزوج يحلف أنه بريء وأنه صادق والزوجة تحلف أنها بريئة. حينئذ يتم إذا تم اللعان بينهما ترتب عليه 4 أحكام. أولا أنه يفرق بينهما، التفريق بينهما. وثانيا التحريم المؤبد. وثالثا انتفاء الولد. ورابعا ارتفاع الحد عن الزوج والزوجة، سقوط الحد عن الزوج والزوجة. إذا متى تم اللعان يفرق بين الزوجين. وثانيا لا تحل له حتى لو قدر أن الزوج فيما بعد جاء وقال أنا قد كذبت عليها، أستغفر الله وأتوب إليه، أنا الشيطان أغواني وكذبت وقلت إنها كذا وكذا، حتى لو أكذب نفسه لا تحل له. الحكم الثالث سقوط الحد، والحكم الرابع انتفاء الولد. هذا هو الحكم في اللعان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليه الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف، إلى آخره. نعم. وثم قال: فإذا تم اللعان حصل سقط عنه الحد، هذا الحكم الأول. الثاني: واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. انتفاء الولد إنما يكون إذا نفي في اللعان، في اللعان، لأن الزوج أيها الإخوة قد يلاعن لنفي الولد، بمعنى أن المرأة تأتي بولد ويشق مثلا فيه فيقول: أنا لا أتهمك بالفاحشة أو الزنا، لكن هذا الولد ليس مني. فحينئذ يقول العلماء يلاعن لأجل نفي الولد، وهذا الذي أراده المؤلف. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحمينا ويحمي جميع المسلمين من الشرور والفتن. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حدود تعامل المطلق مع طليقته، يعني من جهة الكلام والمعاملة والمواصلة؟
هذا يختلف. المطلقة إذا كان الطلاق رجعيا، فالمرأة الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات، يتكلم معها ويخلو بها وكل شيء، إلا أنه لا يقسم لها ولا يأتيها، يعني لا يجامعها. وأما إذا كان الطلاق بائنا فهي أجنبية عنه، إذا كان الطلاق بائنا فهذه المرأة أجنبية عنه، حكمها حكم النساء الأجانب. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: في بلدنا جمعية خيرية جمعت مبلغا كبيرا من المال لإجراء عملية لامرأة، وماتت هذه المرأة قبل العملية، واختلف الورثة مع الجمعية في من يستحق المال، فما الصواب جزاكم الله؟
الإنسان إذا أعطي مالا لشيء معين ثم تعذر هذا الشيء إما لموته أو لشفائه، فحينئذ يجب أن يرده، يجب أن يرد ما أخذ. ولهذا في الزكاة، في أصناف الزكاة، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. شف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الأربعة ذكرهم الله عز وجل باللام الدالة على الملك للفقراء. فأنت إذا أعطيت الفقير، إذا أعطيت الفقير مالا ثم اغتنى، لا يلزمه أن يرد ما أخذ. الأربعة الباقية: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أتى بفي، أفهمتم؟ لم يقل للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وللرقاب، قال وفي الرقاب، فالصرف إليهم صرف إلى جهة. فلو فرض أن الأربعة مثلا، أنك أعطيت شخصا لقضاء دينه، جاءك شخص وقال: علي دين 10,000 ريال، أريد أن تعينني. فقلت له: تفضل، هذه 10,000. ثم إن صاحب الدين أسقط عنه 5، يجب عليه أن يرد 5 إلى من أعطاه، لأنه أعطاك إياها لماذا؟ لغرض سداد الزكاة. ولذلك من أعطي لغرض أو لشيء معين وجب عليه أن يرده. نعم.
الشيخ أحسن الله لكم، في بعض الشيخ إذا أعطي لغرض معين ويكون الشيخ تعويض من جهة معينة،
كيف؟
مثلا الشيخ إذا أجرت العملية فتكون مثلا الحكومة تعطيك نصف يعني مما أنفقت، فهل يتملكه؟
إنسان إذا أعطي مثلا لإجراء عملية وشفاه الله يجب أن يرد المبلغ، أو إنسان دفع مالا لشخص ليجري عملية فتوفاه الله يجب على الورثة أن يردوها.
الشيخ هو أنفق المال في العملية، أنفقه في العملية،
طيب،
لكن الحكومة ردت له نسبة من هذا المال الذي أنفق،
هل يعطته؟
نعم،
هذا له ما في بس. نعم.
أحسن الله إليكم.
شيخنا هذا سائل يقول: لماذا جاء اللعن في حق الزوج المناعي والغضب في حق الزوجة، وأيهما أشد؟
نعم، اللعان قلنا إنه أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، وهو شهادات مؤكدات بأيمان، يعني تعريف اللعان ونسينا نعرفه، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة. طيب لماذا لم يسمى، يعني لماذا لم يسمى باب الغضب؟ لماذا سمي لعان؟ اللعن في الأصل هو الطرد والإبعاد، لكن لماذا لم يسمى رمي الزوج زوجته بالزينة، لماذا يسمى الغضب؟ أو لماذا لم يقل مالك باب اللعان والغضب؟ لأن فيه لعن وفيه غضب. قال العلماء: الحكمة من ذلك أولا من باب التغريب، كما يقال العمران لأبي بكر وعمر، القمران للشمس والقمر. ثانيا أن اللعان مقدم في الآية، ذكر اللعن مقدم في الآية على ذكر الغضب. وثالثا أن تغريبا لجانب الزوج، تغريبا لجانب الزوج، لأن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق فغلب جانبه. والغضب أشد من اللعن، لأن الغضب لعن وزيادة، الغضب أشد من اللعن، أشد من اللعن. ولهذا كان في جانب الزوجة الغضب. والحكمة أن الزوجة، أن الزوجة تعرف حقيقة الأمر، فهي إذا علمت وكتمت استحقت الغضب، كاليهود الذين علموا وكتموا. فهمت وجه الحكمة؟ يعني الغضب الآن، الغضب في جانب الزوجة. لماذا؟ نقول لأن الزوجة تعلم حقيقة الأمر، يعني حينما يرميها زوجها بالزنا أو يتهمه بالزنا، هي تعلم هل هو صادق أو كاذب، هل هي زانية أو لا. فإذا كتمت الأمر ولم تبين، مع علمها استحقت الغضب، لأن كل من كتم الحق مع علمه به فهو مستحق للغضب. ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم علموا الحق وكتموا. اتضح؟ نعم. طيب
نعم. شيخنا هذا سائل يقول: شيخنا ما حكم المعاملة التالية؟ شخص يريد السفر إلى المملكة وله قريب يقيم في المدينة، فطلب قريبه أن يشتري له تذكرة للطائرة وقال له: سأوصل لك الدولارات لأشتري منك الريالات، يعني ليدفع له ثمن التذكرة، فهل هذه المعاملة تدخل في الربا إذا لم يحصل القبض بعد صرف العملة بالعملة؟
لا، هذا مصارفة، يقول أرسل لك الدولارات تعطيني الريالات. الواجب في مثل هذا أن يشتري له تذكرة، أن يشتري له تذكرة سواء بالدولار أو بالريال، ثم إذا جاء يعطيه قيمتها، يقومها بما تساويه. مثل التذكرة ب3000 ريال، يقول هذه التذكرة ب3000، يعطيه 3000 ريال أو ما يساويها بالعملات الأخرى.
يوم الدفع يا شيخ أو يوم الحجز؟
يوم الشراء، قيمتها وقت الشراء. يعني هو دفع 3000، يعطيه 3000.
أحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.